بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الثالث على واحد.
في عندي تنبيه على شيء، الناس في غفلة عن كثير من المسائل الشرعية، منها يدخل داخل المسجد مثل ما دخل نحن فيجلس ما يصلي تحية المسجد، بينما الصف أن الرسول عليه السلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه واحدة يدخل المسجد يصلي في أي مكان تيسر له الصلاة، وهذه غفلة عن حديث
خلاصتها هذه الأحاديث أنه كل مصلي يريد أن يصلي لازم يصلي إلى سترة. أنا صليت هون مثلا، هاي سترتي، أخونا صلى هناك عند الخشب هذا الجدار سترته، هذا هاي سترته، أنت مثلا صليت هون وين سترتك؟ ما في سبب، ناس في غفلة ما في من يذكرهم مثل ما قلنا هناك. فأنا بذكر والذكرى تنفع المؤمنين. حديثين عن الرسول عليه السلام، عدو ما يقول: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. حديث الثاني: إذا صلى أحدكم فليدنو من سترتي. ليش ما دليته أنت؟ الله يهديك. إذا صلى أحدكم فليدنو من سترتي، يعني لا يبعد عنها. هنا يريد سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قديش لازم يكون قريب من السترة؟ جاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يكون بينه بين موضع سجوده والسترة ممرشا، يعني شبر ونص، شبرين بالكثير. فهذه السترة مثلا بيجي راسه موهني، ولا أيضا بينطح السترة براسه، يعني بيلصق راسه بالسترة، وإنما بيجعل بين راسه وبين السترة ممر شاء. هذا الذي أردت التنبيه عليه. أولا، إذا دخل الداخل المسجد لازم ما يقعد في المسجد إلا بعد ما بيصلي ركعتين. ثانيا، لازم يصلي إلى سترة، جدار المسجد، عمود المسجد، إلى آخره.
مثلا أنت لقيت واحد على الشمعة هاي وأجيب صفحة ما فيش له سترة إلا هذا الخشب اللي هو عن السجادة، لازم يقرب المقلة قدام. طيب هذا الصف كامل، المهم كامل، أنت جيت من خلفه،
أنت عم تصلي، عم تحكي عن صلاة جماعة؟
لا، جماعة غير جماعة، يعني جيت أنت في صلاة المغرب مثلا، بقيتهم قاعدين،
مثلا صلاة
الجماعة قاعدين على أول صف، أنت بقيت طبعا وراهم،
فكيف سترتك؟ هل لي صف الأولاني؟
صف الأولاني سترتك، جزاك الله خير. سؤال يا سيدي،
تفضل.
بالنسبة لصلاة الفجر، إنه في بعض المساجد بأذن أذاني، فهل هو وارد أو غير وارد الأذاني؟
كيف مو وارد؟
وارد
في الصحيحين، صلي تحية المسجد بارك الله فيه،
يعني
ركعتين واقترب من السترة من الجدار.
بعدين كمان السؤال الثاني، في يوم الجمعة،
هذا السؤال أنت أخذت رأس الجواب، بدي أعطيك الدليل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم أذان بلال. فإنه يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. شايف في إله مؤذنين، أحدهما بلال ما في حدا ما بيعرفه، الثاني ابن أم مكتوم اسمه عمر، قال له لما تسمعوا أذان بلال لا تغتروا فيه وتقولوا خلص ما بقى في أكل، لا هو بيأذن بليل. وفي رواية فإنما يؤذن يعني قبل طلوع الفجر يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يرى الفجر، فكان لا يؤذن إلا إذا مر به بعض المارة ورأى الفجر قال له أصبحت أصبحت، حينئذ يأذن لأنه ضرير لا يرى. الشاهد يؤذنين، واحد بيأذن أذان الأول ليستيقظ النائم يدارك إما صلاة الوتر أو صلاة الليل، يدارك السحور إذا بده يتسحر. فبيقول الرسول فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إنت كان يؤذن إذا طلع الفجر ورآه المارة وبيقولوا له أصبحت أصبحت، حينئذ بيأذن. هذا الأذان اللي كان يأذنه ابن أم مكتوم هو الذي بيحرم الطعام وبيحلل الصلاة. شايف؟ ففي أذانين، وهذا في حكم بالغة. ما على صف اليوم
طبعاً.
نعم
رمضان
كل أيام السنة،
كل أيام السنة
دخل، لأنك أنت بتعرف في ناس بيصوموا غير رمضان نفلا يوم الاثنين مثلا يوم الخميس، في ناس بيصوموا يوم بيفطروا يوم، في ناس عليهم قضاء خاصة النساء اللي الله بلاهم بالحيض، هدون شو بيعرفوا صار وقت ترك الطعام ولا في وقت. انا اعرف حوادث يعني مؤسفة جدا، ننزل الى المسجد في رمضان قبل فجر الثاني الاذان الثاني، بينزل الواحد فبيمر به بعض الناس متلهف تشعر انه هلا هو وفاء من النوم، دخلك في وقت نتسحر وكنت اسمع باذني، الجواب لا ما في وقت. ليش؟ لانه اذن اذان الامساك، تعرفوا انتم اذان الامساك، هذا اذان ضد الامساك لان الرسول قال فكلوا واشربوا. سبحان الله كيف تتغير. الرسول قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، انت كان يؤذن اذا طلع الفجر. الامساك هن بيصرفوا في الرزنامات قبل الاذان ربع ساعه، فبتلاقي شيخ وامام مسجد بيجي ملتهب انه انا ما تسحرت، في معيات بيقولوا لا لانه اذنوا اذان الامساك، بينما هو اذان الطعام فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الشاهد أخي أن الأذانين طوال السنة. بعدين لا تنسى أنه قضية مو بس مشان الصيام، ذكرت لك قال في رواية ليقوم النائم يقوم يصلي يعني، وبتعرفوا فيما أظن أنه تأخير قيام الليل أفضل من التبكير به، لكن هذا بطبيعة الحال مو كل الناس بيستطيعوا، لكن اللي ما بيستطيع يأخر قيام الليل يصلي بعد العشاء كما يفعل أكثر الناس اليوم ما في مانع، لكن بعض الناس في عندهم قدرة عندهم فراغ مثلا، لكن قد لا يتنبأ بيسمع أذان الأول فبيستيقظ كما يستيقظ بالأذان الثاني لصلاة وذهاب إلى المسجد. فإذا الأذان الأول مشروع كالأذان الثاني طوال السنة. واضح الجواب؟
جزاك الله خير.
كويس غيره.
بالنسبة لصلاة الجمعة لو في بعض بأذن المؤذن بتركيز التنسان قبل ركعتين طبعا عشان الجمعة ما وصلت عشان هو وصل قاعد على المغرب يأذن المؤذن يقول الصبح هل هو جائز أم لا؟
هل هو جائز؟ ما هو؟
ركعتين ما صليت منه صليت تحية المسجد من وصلت انت صليت تحية المسجد ما تسمع الوقت اللي بيصلي ركعتين سنة
ايه الله يعني يسهل له الخير. ما في سنة سنة الجمعة يا أخي معليش سنة الجمعة هي المعروفة اليوم عن كثير من الناس لا أصلها في السنة. ليش؟ أنا بروي لك حديث من صحيح البخاري أصح الكتاب على كتاب الله بإسناده الصحيح عن السائب بن يزيد قال كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الأول فقط إذا صعد الرسول عليه السلام من المنبر أذن المؤذن إذا انتهى المؤذن من الأذان قام الرسول يخطب ما في مكان لصلاة سنة الجمعة قبله. والحديث لو تتم إن شاء الله نأتي عليها قريبا. السنة يوم الجمعة هل لازم المسلم يحافظ عليها؟ أولا التبكير في الذهاب إلى المسجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تقعد صلي تحية مسجد تفكير في الحضور إلى المسجد كل ما ذكر كل ما كان أحسن بقوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه بدنه يعني جمل ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ثم تتوصحه. فكل ما بكر كان أحسن. دخل المسجد مبكرا أو متأخرا بيصلي ما تيسر له ركعتين أربعة ستة ثمانية بدون حساب لأن هاي اسم نافلة مش سنة حددها الرسول بفعله عليه الصلاة والسلام لا. ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح من غسل يوم الجمعة وغسل وابتكر وبكر وابتكر ثم صلى ما بدا له صلى ما بدا له ثم دنا من الإمام واستمع إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. إذن هل يدخل المسجد يوم الجمعة يصلي ما بدا له هو نشاطه هو وقته. أما هذا الذي يقع اليوم فهذا ليس له أصل في السنة إطلاقا أبدا. هل وقع كيف صار إلا في أذانين في زمن عثمان بن عفان اتسعت المدينة لسكانها. المدينة أول ما هاجر الرسول عليه السلام هي كانت شبه قرية. طبعا انتشر الإسلام بدأوا الصحابة يجوا يستوطنوا شوي شوي بزمن عثمان الله يرضى عنه يعني خلافته صارت المدينة ما شاء الله بلدة عاصمة الدولة الإسلامية. فهو بدأ له فكرة ونعمة الفكرة باعتبار أنه حتى إلى اليوم كما تعلمون الجمعة لا تصلى إلا في المسجد النبوي. الأمر كان كذلك في زمن رسول أبو بكر عمر عثمان. لكن بسبب اتساع البنيان في المدينة صار الناس اللي برات المدينة وفي سوق اسمه الزوراء ما يسمعوا الأذان في المسجد النبوي فوجعل أذان هناك. هذا فلنسميه أذان ثاني لكن هذا في الواقع أذان ثاني باعتبار أن الأذان الأول هو اللي جاء به الرسول عليه السلام، هذا اسمه أذان ثاني لأنه جاء به عثمان بعد الأول، لكن هو ما جاء به إلا لتسمية الناس اللي هم في السوق أنه حضرت صلاة الجمعة، يلا حي على الصلاة. وين جعل عثمان الأذان الثاني؟ في السوق، ومكان معروف في كتب الحديث بالزوراء. استمر الأمر هكذا إلى عهد هشام ابن عبد الملك الأموي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهو بدأ له أنه ينقل الأذان من الزوراء إلى المسجد. من يوم ما اختلف الوضع شغال إن شاء الله ولا كيف؟ من يوم ما اختلف الوضع ومع الزمن صار في فسحة بين الأذانين، شغلوا الناس بما يسمونه بسنة الجمعة القبلية، وسنة الجمعة القبلية لا محل لها من الأعراب كما يقول النحويون، لأن الرسول في زمانه كما قلنا لكم من صحيح البخاري أنه كان يخرج من بيته يطلع المنبر يأذن بلال، ينتهي بلال الأذان يشرع بالخطبة، فما في كان مكان لصلاة سنة ركعتين فضلا عن 4 ركعات. هذا هو الطريق لمن يأتي المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما بدا له، فإذا صعد الإمام أنصت وبس. نعم
لدي يا أخي يعني تعطيني رأي الشرع في حلق الدخول، يعني بحلق الدخول هل يا ترى يجوز لهم الشرع حلق الدخول أو لا؟
لا يجوز،
لا يجوز قطعا،
لا يجوز قطعا، وباتفاق دائما 4 والرسول عليه السلام. نعم
معنى التنمص في حديث النمص والتنمص وكذا، التنمص هو شيء الشعر اللي على فوق الذقن يعني بالخلف ولا
فيه. في كل مكان، في كل مكان، الحاجب،
نعم،
الوجنتين، الوجه، كيف
طريقة،
بس ما بقى في وقت نمشي نحن
انتهينا
كويس، لا ننتهي من السؤال. ها قديش باقي؟
10 دقائق.
يا الله يا كريم. كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن فيه بالنمص، بس انتم تعرفوا اظن ان نتف الابط من الفطره، فنتف الابط سنه، لكن نتف الحاجبين، نتف الوجهتين، نتف اللحيه حلقه حرام، فنتف حرام. فلما قال الرسول عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات، ختم الحديث بقوله المغيرات لخلق الله للحسن. فكل شيء بفعله المسلم تزينا وتجملا مخالفا فيه سنة الرسول عليه السلام فهو داخل في هذا الحديث، وبخاصة أن اللحية فيها أحاديث كثيرة جدا، حفوا الشارب وعافوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى، في رواية خالفوا المجوس. بعدين لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحقيقة يا أخواننا المسلمين، مهما عشنا زمن استعمرنا الكافر، هو الإنجليز وهنيك فرنسا وما أدري هولندا وإلى آخره، هذول لما دخلوا البلاد الإسلامية أدخلوا إليها عاداتهم وتقاليدهم وأزياءهم، فانطبع جماهير المسلمين بهذه المخازي كلها، وبخاصة أنه نحن وجدنا في آخر زمان بعيدين عن العلم الإسلام، بعيدين عن التربية الإسلامية، فما كان في عندنا مناعة أن نقاوم التقاليد التي جاء بها الكافر إلى بلادنا. وخرج الكافر إلى حيث لا رجع، لكن خلف ثقافته، خلف عاداته تقاليده، كما نشاهد اليوم، وإن كان اليوم الحمد لله في صحوة، في فيئة، في يعني نهضة بلا شك، لكن كما يقال أول غيث قطر ثم ينهمر، يأتي الخير إن شاء الله بأكثر. نحن أدركنا طلاب العلم في دمشق يحطوا عمامي يسموها عندنا لمليف، يعني صفرة بس إلى وضعية خاصة، طلاب العلم كلهم حريقين بس شعارهم اللف الصفرة، ما أن اللف هي ما الأصل في الشريعة، بينما اللحية في المذاهب الأربعة وغير الأربعة آمنين فيها، والأحاديث كما ذكرنا بعضها ما له قيمة عندهم إطلاقا، بس هذا الشعار لطلب العلم. انعكس الموضوع اليوم، اليوم بتلاقي شباب ما انتوا طلاب علم، ما انتوا شايفين ملتحين. شو السبب؟ فهموا انه هذا اولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشا انه يحلي لاحته في زمن ولا مرة، وهو معروف في اوصافه عليه يعني السلام انه كان له لحية جليلة وعظيمة، وبالاضافة الى سنته الفعلية سنته القولية حد عليها، أفائت الناس لهذه الحقائق الشرعية فصاروا يمشوا إليها ويطبقوها، لكن بقي كثيرون متأثرين بالعادات القديمة السابقة. ولذلك نحن ننصح كل مسلم غيور على دينه وعلى الاقتداء بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يخلص حاله من مصيبة حلق اللحية، لأن هذا بلا شك فسق ومعصية، فيه خلاف القرآن، فيه خلاف لفعل الرسول عليه السلام، فيه خلاف لأقواله، فيه تشبه بالكفار، فيه تشبه بالنساء، شو بدكم مصيبة أكبر من هيك؟ ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاتباع السنة حيثما كانت، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. خذ يا الله، بسم الله، به تأثرون ما بيصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، تركوا هذه الصلاة للمؤذن بس، مع أنه قضية معكوسة، مؤذن وظيفته الأذان وبس، ينتهي أذانه في لا إله إلا الله، آخرين وظيفتهم يصلوا على الرسول عليه الصلاة، والمنيح منه هذا بيقول اللهم صلي على محمد، بينما لازم تكون صلاة كاملة، هي الصلاة اللي بنصليها في الصلاة اللي اسمها صلاة إبراهيمية، فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان، يأتي الصلاة، بعد الصلاة يأتي دعاء له عليه السلام الوسيلة، وهون يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بس لهون ما في انك لا تخرج الميعاد، ما في هذه حاشية. اما هو قال عليه السلام كما في صحيح البخاري، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، هكذا الحديث. فتذكروا هذه القضايا مشان نكسب شفاعة الرسول عليه الصلاة، نجيب المؤذن ثم نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ثم ندعو له بدعاء الوسيلة.
بسم الله. اشربوا. به يتأخرون ما بيصلوا على الرسول
صلى الله عليه وسلم،
تركوا هذه الصلاة للمؤذن بس، مع أنه قضية معكوسة، مؤذن وظيفته الأذان وبس، ينتهي أذانه بلا إله إلا الله، آخرين وظيفتهم يصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، والمنيح منهم هذي بيقول اللهم صل على محمد، بينما لازم تكون صلاة كاملة، هي الصلاة اللي بنصليها في الصلاة اللي اسمها صلاة إبراهيمية. فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان، يأتي الصلاة، بعد الصلاة يأتي دعاء له عليه السلام الوسيلة، وهنا يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس لهون ما في انك لا تخلق الميعاد، ما في هذه حاشية. أما هو قال عليه السلام كما في صحيح البخاري، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، هكذا الحديث. فتذكروا هذه القضايا مشان نكسب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، نجيب المؤذن ثم نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ثم ندعو له بدعاء الوسيلة. بسم الله. اشربوا.
هيا زبا.
هذا بداية يكون
مهم، هذا الأول الصف الأول
فاهم، بس إذا وقف هو بداية أنا بقصد يتأخر شوي بنفتح الصف
ونسيب
هيك احنا نضبطين الأمور.
في واحد قصير ولا
تابعه أي ما عليك الوسيلة تراصوا بالأقدام والمناكب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
ذكرت له أن الجهاد في سبيل الله اليوم فرض عين على كل المسلمين، لكن ليس فقط في أفغانستان بل وفي كثير من البلاد. ما حبيت طبعا فصل الكلام لكن كفلسطين مثلا. لكن هناك حقيقتان لابد من التنبيه أو التذكير بهما. قلت له أولا الجهاد يحتاج إلى أمرين اثنين أو ينقسم إلى قسمين: جهاد معنوي، عفوا، يحتاج إلى أمرين اثنين: استعداد معنوي واستعداد مادي. أما الاستعداد المعنوي فهو أن نكون مسلمين حقا لنستحق بذلك نصر الله كما قال: فانصر الله ينصركم. أما الاستعداد المادي فهو معروف، والمسلمون اليوم ليس عندهم استعداد مادي لأن أسلحتهم كلها تأتيهم من الخارج وبأثمان باهظة. وخلاص الكلام قلت له فالجهاد ليس جهاد أفراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالجهاد يجب أن يكون جهاد الحكومات الإسلامية، تهيئ شعوبها وتسلحها بالإيمان والعتاد، وهذا بلا شك غير واقع اليوم على الأسف. وهذا المثال أمامنا فلسطين، وأنا أخشى ما أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية. ولذلك فإن كنت ترى أن هناك في استعداد للجهاد فجاهد، وإلا فالزم ما أنت عليه من الدراسة.
نقول
وهم في أفغانستان
في
مجال
القاتل والجاهل، أما هو فلسطين
سكر هذا بيقوله. هو قضية طريق مفتوح، قضية استعدادات معنوية ومادية. أولا يكون الأفغانيين أنفسهم المسلمين مش الملاحدة يكونوا متفقين مع بعضهم البعض، ما يكونوا متفرقين. ثانيا يكون عندهم استعداد لصنع الأسلحة مش لشحادتها. الآن إني مع الأسف يعني أمر يرثى له، يعني عايشين عم يجاهدوا بشحادة ومو حاصين عليها. الضيفين اللي يجونا من مدة من مصر، واحد كويتي واحد سعودي، كنت انت حاضر الاجتماع؟ جابوا لي مجلات لأول مرة بطلع، مجلات باسم الجهاد في أفغانستان. نعم لا ما أظن برين بدون جابوا. أنت جبت انت
بدأت
أسبوع عليك. أنت جبت من بريد إذا أنت دخلت معهم أو كنت معهم الشخصين دون
محمد موسى ثلاث مجلات في الجهاد.
التقيت أنت مع دون الشيوخ اللي كان عندي؟
لا ما التقيت على الشباب مع أبو أسامة السوري الشباب السوري في موسى في الجهاد.
يمكن بقيونيك بغرفة الضيوف وما أخذتهم إلا يوم إجوني. الشاهد قرأت منهم يعني شيء مؤسف، بيقولوا هناك حقائق أنه أكثر الدول العربية لا تمدهم لا بالأفراد ولا بالعتاد. بعدين إنما هما دولتان السعودية والباكستانية، وبعدين ما بيمدوهم باللوازم، بيمشوا شهر على البغال والحمير لحتى يهاجموا نقطة روسية سوفياتية. بدهم كاتبين حساب دقيق، بدهم بس مشان الخبز يحصلوا عليه كذا مليون دولار في الشهر ومو محصلين. هدول شلون بدهم يجاهدوا يا جماعة؟ هدول أنجا يخلصوا حالهم من الموت الطبيعي مش الموت السلاح تبع الروس. والدول العربية يعني عم تتفرج، وأنا والله قلت من سنة أو أكثر من سنة أنه هذا كله تخطيط أجنبي، يعني الإمدادات اللي عم تجيهم من طريق الأمريكان، من طريق السعودية والباكستان هو إمداد أمريكي، فبيمدوهم أنه لهون بس الدار ما تقدر تمشي بس لهون، وهذا مشان يعيدوها فلسطين ثانية.
هم المقصودين هناك بتقاتل الروس والأمريكان ذلك، وهنا بتقاتل الروس وتسلسل
هاني.
أنا ما أخذ باكستان وغانستان والهرون وكلية هناك، كل باكستان وفلبين وكلية بيشتغل فيها الروس
هناك،
هنا الأمريكان بدعموا، هناك الروس بدعمون
هذا هو
سوريا
من جملة مكاتبين قال في باكستان 13 حزب سياسي، قال ما بيأيدنا غير حزبين بس، هاي باكستان دولة إسلامية يعني فيها 13 حزب سياسي ما بيأيدوا الأفغان في جهادهم غير حزبين.
تحدثنا عن سلامات كثيرة،
هاي سيدي إذاعات الدكتور هذا درويش، درويش هذا
على سور السفر هذا على أعراب الناس
هو هذا.
في بعض الناس هم رأي أنه المفروض على المسلمين الآن الجلوس في الوصول واسطة ظهور النهج المنتظر بالنسبة للجهاد، هذا الحكي وارد جدا.
أعوذ بالله، شو وردوا؟
لأنه لو كان وارد كان صلاح الدين انتظر المنتظر.
أعوذ بالله، بس هذا بيقولوه الناس المتواكلين والمقصرين مشان يبرروا تقصيرهم.
شيخ هون الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: وأما سؤال المخلوق للمخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به.
طيب.
استدل على هذا الكلام.
ونهي عنه. لم يؤمر به. نهي عنه قبل وتراده. نهي عنه.
لم يذكر النهي ولا نعلم نهيا.
اي. وهذا كلام صحيح. لا تسأل الناس شيئا ولو نأول نصفه.
نعم.
ها؟ وكان واحد سقط الصوت من يده من الناقة. يبرش الناقة وينخيها حتى يأخذ الصوت ما يقول أحد ما منفضل عظيم.
ما ذكر هذا الحديث، وقال من الدعاء من يعني سؤال
فعلا سؤالك مو حضر، هذا الأفضل
يعني الأفضل ما يسأل يعني
ما أمكنه ما أمكنه. أنا أسأل الله عز وجل أنه يخلصنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يعني حياة صعبة جدا يعيشها الإنسان اليوم.
مشيخنا في حديث الأعمى هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب خلفه الله أن يعافيه، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أو أن يصبر، هذا في إخرام النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء
طبعا، لكنه قال إن صبرت فهو خير لك.
كان مفروع كمان جاء
في الله
صلى الله
عليه وسلم
لكن عم طلب من الرسول أن يدعو له والمصروع مرحبا يا رحمة الله. طلبت أن عندك تسلم أحد الأخوات كانت في أخوة أحمد تقول في السؤال الأول: هل يجوز للمرأة أن تخرج للزيارات وزوجها غائب يعني مسافر، وما هو أو ما هي حدود خروجها من بيتها؟
الأصل في هذا أن تعرف المرأة أنها خلقت لتلزم بيتها وتخدم زوجها وتربي أولادها إن كان لها أولاد، وإن لم يكن لها ولد فحسبها أن تعنى ببيتها وزوجها، ثم يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح التي لا يستطيع الزوج أو أحد أقاربها من محارمها أن يقوم بذلك أو لا يتأثر لغيرها أن يقوم لها بذلك، ثم لا بأس من خروجها لزيارة صواحبها أو أقاربها في حدود ليست كثيرة كما هو الشأن بالنسبة للرجال، لأن الرجال لم يخاطبوا بمثل ما خوطبت النساء في قوله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا ينبغي على المرأة أن تضع ذلك نصف عينها، أي أن لا يكون خروجها كخروج رجل دون حساب ودون حدود، حتى ولو لم يمانع زوجها في ذلك. إذا عرف هذا دخلنا في صميم الإجابة عن السؤال. إذا كان الزوج مسافرا وكان خروجها مقننا، أي ليس كثيرا كما ذكرنا، وكان الزوج لا يمانعها في ذلك، جاز لها الخروج وإلا فلا. باختصار، خروجها الذي ضيقنا دائرته بالنسبة إليها بصفة امرأة، الأصل فيه أنه جائز، لكن المرأة ليس لها صلاحية التمتع بأن تأتي بكل أمر جائز ولو خالف الزوج في ذلك. فخروجها من بيتها لزيارة بعض صديقاتها مثلا، الأصل فيها أنه جائز، لكن إذا كان الزوج يريد منها أن تلزم عقر دارها في غيبته عنها فيجب أن لا تخرج ولا يجوز لها خروج. هذا هو جواب السؤال.
هل يجوز كما نعلم نفك الشعر الذي يصل حاجبي المرأة مع الدليل إذا كان جائز؟
شو الشعر؟
نفك الشعر الذي يصل حاجبي المرأة هذا
لا يجوز، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ربنا عز وجل كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فربنا يخلق أي شخص من ذكر أو أنثى كما يشاء، وكل ذلك في حكمة بالغة. فمثلا خلق امرأة قرناء الحاجبين، فلا يجوز لها أن تغير من خلق الله وأخرى خلق لها حاجبين كثيفين والنقض غليظين، خاصة بالنسبة لبعض عقول النساء الغليظة، فتجيه بالدق الحاجب تحدو تنتفو حتى يصير كخط الهلال، هذا كله تغيير خلق الله، وهذا لا يجوز، بل هو حرام، بل هو من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. الذي تفصل بنتف ما بين الحاجبين تفعل ذلك للحسن بزعمها، فهي ملعونة.
شيخ البعض يقول أن نطف اللغة العربية هو شعر الحاجبين.
غير صحيح، هذا كذب.
كذب على اللغة أو كذب؟
كذب على اللغة. النمس وزنا ومعنى النتف، وزنا ومعنى نمس ثلاث أعرف، نتف ثلاث أعرف، هذاك نون ميم صاد، هذا نون تيفا، هما وزنا ومعنى واحد. نعم
مترادفات
كل شيء يدخل لم يأذن الله به. نعم، لو كان هذا خاصا كيف قال خمس من الفطرة وذكر نصف الأبط؟ هذا استعمال عربي بل نبوي، أن النتف لا يقتص من حواجب.
هذا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى العانة والإبط.
لا استثنى الإبط، لأن العانة ما قال نتف العانة، قال وحلق العانة. لكن الشاهد خمس من الفطرة ذكر منها نتف الإبط، فكيف قال نتف خاص من حواجب؟
أعلم بأن
مشاهدة
التلفاز لا
تجوز،
ولكن ماذا عن الإنسان الذي
ظروفه
تظلمه على
مشاهدته؟ ظروفه ما أظن في ظروف، يعني شلون بيتكلموا الناس؟ والله شيء عجيب.
بكنت الفاز يعني بكنت الفاز شغال، لكن انا كثير بعمل حالي يعني بدخل جوا الغرفه يا سابق لما كانت الوالده موجوده هون تزعل من ليش بديش تجلس عندنا هون رقم التلفزيون فاتح، فبنجبر وقت العشاء بالذات بكون انا واولاد وكلنا قاعدين، فاذا انا ما كان وجع التلفزيون تكون وجه زوجتي، اذا مش انا وجه ابني، فلهذا السبب بنروح احكي لهم في لا متابعينها تابعين المسلسل. شو تيجي تحكي استاذ زي هيك بلاش واحد يتعشى
كسرت يعني انت انا ما تقدر ما تشوف تلفزيون؟
انا طبعا بقدر ما اشوفش.
فاذا شو ضربتني هذا؟
هو انا ما بحكي عن نفسي بس، انا بحكي عن كل اهل بيتي مثلا زي زوجتي واولادي.
زوجتك خليها تصوص معك.
نعم
صف المدير ما حقا
بالنسبة ان شاء الله
امامية وخطية.
سامع احمد
الكذب حرام، ولكن اذا اضطر الانسان اليه ليمنع كارثه تكاد تقع لو صدق القول ايبقى نفس الحكم؟
اذا صح السؤال لا يبقى نفس الحكم، اذا صح التصوير لا يبقى نفس الحكم. نعم لا يصح الكذب إلا في ثلاث.
على هذا السؤال يجوز أنه كارثة.
هذا بذكرني بمناقشة من المناقشات التي وقعت بيني وبين القادياني في دمشق. هؤلاء طبعا لهم انحرافات خطيرة جدا، ظاهر اني نسيت اسمه. المهم جريت جلسات عديدة بيني وبينهم، وبعدين اتفقنا انه نعمل مناقشة او مناظرة كتابية. وكان الظاهر بالغيري على اسم الأبيات، وأن هذا الحديث ما بتناسب مع مقام الأنبياء. كيف إبراهيم يكذب وربنا بيقول في القرآن الكريم وكان صديقا نبيا، الله بيقول صديقا نبيا وهذا الحديث بيقول كذب كذبات، هذا حديث باطل.
هذا النقاش كان بيني وبين داعيتهم الكبير من بعد ذاك الباكستاني هذا منير الحصني أمام مكتبي واقفين كما قلت خيره. فجرى بيني وبينه النقاش الآتي لكنه منطقي وجميل جدا. قلت له أنت بتنزه إبراهيم عليه السلام من هذه الكذبات الثلاث وهي مشروعة في الحديث، فهل أفهم منك أن الكذب حرام ولو كان فيه تخليص نفس مؤمنة من كافر؟ ألي إنام. وكنا يومئذ حديث عهد بالثورة الفرنسية أو الأحرى الثورة السورية على الفرنسيين، فكان الثوار يهجموا على ما يسمى عندنا بالاستحكامات، ماذا تعرفوا أنتوا بيقولوا إيه؟ فيجي ثائر اثنين ثلاثة فدائيين حقيقة يغافلوا الفرنسويين والسنغال، كانوا يجيبوا من السود ويرمي له قبلتين ثلاثة وبسرعة البرق يدخل بين الحارات وبين القبور ويضيع عن إيش الجماعة. وكأمر طبيعي جدا كما يقع اليوم في فلسطين مع الأسف سرعان ما بينتشوا، يفتشوا عمين مفاعل يلا يدخل البيوت يدق على الباب. فقلت له هذا منير حصي، قلت له هلا لو وقعت هيك واقع ويجوا دقوا عليك الباب وكان لجأ عندك رجل من هؤلاء الثوار المسلمين وجاء هذا بيسموه عندنا الجندرمة يعني العسكري الفرنسي جندرمة، قلنا له جاك الجندرمة دق عليك الباب قال لك دخل عندك شخص خبى شو مثل اللي دخلك؟ قلت له اي نعم. قال بيقول بيقول له هون جرت سؤال والجواب الآتي وهنا الدقة. قلت له بدي سألك سؤال، الصدق وجب لأنه مركب من ثلاث أحرف هي الصاد والقاف، والكذب حرم لأنه مركب من ثلاث أحرف أخرى هي كاف ذال باء، أم لأنه في الصدق خير وفي الكذب شر؟ قال طبعا هو هذا. قلت له ففي حادثة ما اختلفت النتائج نتج من صاد دال قاف ما ينتج عادة من كاف دال باء، أتعطي حكم صاد دال قاف أم حكم كاف دال باء؟ فبهت الذي قبر.
أنا نسيت اسمه.
المهم
جرت جلسات عديدة بيني وبينهم، وبعدين اتفقنا انه نعمل مناقشة او مناظرة كتابية.
كان الزهر بالغيري على عصبة الأنبياء،
قلنا هذا الحديث ما بتناسب مع مقام الأنبياء،
كيف إبراهيم يكذب وربنا بيقول في القرآن الكريم وكان ايش صديق النبي، الله بيقول صديق النبي وهذا الحديث بيقول كذب ثلاث كذبات، هذا حديث باطل. هذا النقاش كان بيني وبين داعيتهم الكبير من بعد ذاك الباكستاني هذا منير الحصني أمام مكتبي واقفين كما قلت خيرا. فجرى بيني وبينه النقاش الآتي لكنه منطقي وجميل جدا. قلت له أنت بتنزه إبراهيم عليه السلام من هذه الكذبات الثلاث وهي مشروحة في الحديث. فهل أفهم منك أن الكذب حرام ولو كان فيه تخليص نفس مؤمنة من كافر؟ أبي إنام. وكنا يومئذ حديث عهد بالثورة الفرنسية أو الأحرى الثورة السورية على الفرنسيين، فكان الثوار يهجموا على ما يسمى عندنا بالاستحكامات. هذا تعرفوا أنتم كويس. فيجي ثائر اثنين ثلاثة فدائيين حقيقة يغافلوا الفرنسويين والسنغال، كانوا يجيبوا من السود يرمي له قبرتين ثلاثة وبسرعة البرق يدخل بين الحارات وبين القبور ويضيع عن إيش الجماعة. وكأمر طبيعي جدا كما يقع اليوم في فلسطين مع الأسف سرعان ما بينتشروا، يفتشوا عن مين مفاعل، يلا يدخل البيوت يدق على الباب. فقلت له هذا مني حصي، قلت له هلا لو وقعت هيك واقعة ويجوا دقوا عليك الباب وكان لجا عندك رجل من هؤلاء الثوار المسلمين ويجا هذا بيسموه عندنا الجندرمة يعني العسكري الفرنسي جندرمة، قلنا له جاك الجندرمة دق عليك الباب قال لك دخل عندك شخص تخبى، شو مثل اللي دخلك؟ قلت له اي نعم. قال جولي بقول له هون بقى جرى السؤال والجواب الآتي وهنا الدقة. قلت له بدي سألك سؤال، الصدق وجب لأنه مركب من ثلاث أحرف هي الصاد والقاف، والكذب حرم لأنه مركب من ثلاث أحرف أخرى هي كاف ذال باء، أم لأنه في الصدق خير وفي الكذب شر؟ قال طبعا هو هذا. قلت له ففي حادثة ما اختلفت النتائج نتج من صاد دال قاف ما ينتج عادة من كاف ذال باء، أتعطي حكم صاد دال قاف أم حكم كاف ذال باء؟ فبهت الذي كفر.
تفضل. بالنسبة امرأة كانت حاملة وتعاطت حبوب منع الحمل وهي لا تعلم انها في حالة حمل، وبعد مدة تسببت هذه الحبوب في اغطاس الجنين، فهل عليها من كفارة؟
لا شك انه هنا لا كفارة، لكن الجنين سقط يعني وعمره كم؟
لا ندري هل العمر تأثير بالنسبة للمسألة؟
لا يتم التأثير، لكن قد يكون هناك شيء ينير لنا السبيل في تطوير الجواب.
لا ندري، لكن ربما يكون بعد الأربعين أو كذا.
40 يوما؟
ربما يكون كذلك ولا أدري.
على كل حال إذا كانت لا تدري أن هذه الحبوب تسقط الجنين فلا إثم عليها إن شاء الله.
بالنسبة للإثم لا، لكن بالنسبة للكفارة هل
لا
كفارة لقتل خطأ أو كذا؟
لا ما في كفارة. لا أبدا.
طيب هل هناك يعني مثلا مدة شهور معينة إذا سقط الجنين فيها في مثل هذه الأحوال يكون على من تسبب القتل يعني كفارة؟
بعد نفخ الروح.
يعني بعد 14
شهور؟ أي نعم. اي نعم
هذا نفس الروح.
اي نعم.
طب ما فيها حديث بالنسبه لهذه المساله يعني ما حد خلاف بين اهل العلم انت الذي ترى ان الروح يكون بعد 14 و10؟
ما في خلاف في السنه، هذا خلاف من اطباء. اما السنه صحيحه في ذلك. اي نعم.
بارك الله فيك
وفيك ان شاء الله.
وعليكم
اهلا وياك.
وبارك فيك ونفع بك المسلمين.
شكرا يا اخي.